المجاهدين الظاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في التنبيه الثاني أو التذنيب الثاني. هذا التذنيب الثاني معقود للتعرض لخلاف معروف في الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والاستحباب. هناك خلاف معروف في هذه المقدمات. حاصل هذا التعريف الخلاف هو أن صحة الطهارات الثلاث، خلينا نأخذ الوضوء نموذجا، صحة الوضوء هل تتوقف بالإضافة إلى قصد القربة؟ هل تتوقف بالإضافة إلى لابدية قصد القربة؟ هل تتوقف صحة الوضوء على قصد التوصل إلى الغاية، قصد التوصل إلى غاية من الغايات حتى يقع الوضوء صحيحا؟ هل لابد من أن يقصد المكلف عند الوضوء بالإضافة إلى قصد القربة، هل لابد أن يقصد التوصل إلى غاية من الغايات أو لا؟ شنو الغايات؟ الغايات الوضوء، الطواف، القرآن، قراءة القرآن، مس الفاظة الشريفة، هاي كلها مقدمات، كلها غايات عفوا. هل يعتبر في صحة الوضوء لكي يقع الوضوء صحيحا بالإضافة إلى قصد القربة؟ لا شك ولا ريب في أن الوضوء عبادة من العبادات يحتاج إلى قصد القربة. مو سؤالنا عن قصد القربة، قصد القربة أمر لابد منه، لكن هل يعتبر بالإضافة إلى ذلك لكي يقع الوضوء صحيحا، هل يعتبر قصد التوصل إلى غاية من الغايات بحيث لكي يقع الوضوء تاما وصحيحا لابد حينما يتوضأ يقول مثلا أتوضأ للصلاة، أتوضأ للطواف، أتوضأ لقراءة القرآن، هل لابد هكذا لابد أن يقصد التوصل إلى غاية من الغايات أو لا؟ لا يجب ذلك، في الوضوء يقع صحيحا سواء أشار إلى غاية، سواء قصد التوصل إلى غاية من الغايات أو لم يقصد ذلك. مجرد أن يتوضأ قربة إلى الله تعالى هذا الوضوء يقع صحيحا، ولا يتوقف صحة الوضوء على شيء آخر. هذا خلاف معروف بين الأصحاب تعرضوا له. أخواني، إحنا قاعد نتحدث في التنبيه في التذنيب الثاني. هذا التذنيب الثاني تعرض إلى هاي المسألة. راح يجي بالأمر الرابع نتحدث عن أمور متعددة، عن تفصيلات متعددة بالأمر الرابع قريبا إن شاء الله. نتحدث عن أمور أخرى. إحنا لابد أن نفصل بين الأمور. فأولا خلي نفهم شنو المقصود من هذا التذنيب حتى نفرق عما سيأتي، حتى لا يقع الخلط كما وقع الخلط في بعض الكلمات. يعني البعض تحدث عن هذا التذنيب وذكر ما سيأتي في الأمر الرابع. احنا الآن أنا ما أريد أشوش وأذكر ما سيأتي في الأمر الرابع، أقتصر على هذا اللي راح نبينه، بس أرجو أن نفهم شنو مقصود المصنف منا من هذا البحث حتى نميز عن البحث الآتي. هذا ببساطة نقول هل يشترط في صحة الوضوء مثلا قصد التوصل للغاية بالإضافة إلى قصد القربة أو لا يكفي قصد القربة؟ هذا بحثنا اليوم. هذا المصنف يقول في مقام الجواب عن هذا السؤال، يقول الجواب عن هذا السؤال يرتبط بما ذكر في التذنيب الأول، بما ذكر في التذنيب الأول وكيفية تصحيح العبادية وكيفية تخريج العبادية. احنا مو كانت عندنا معضلة بالدرسين السابقين في التذنيب الأول، كانت عندنا معضلة أن الدليل دل على عبادية الوضوء، الإجماع، الضرورة، الروايات المستفيضة، فوق المستفيضة، دلت على عبادية الوضوء مع أن الوضوء مقدمة. هذا شلون يجتمع؟ الوضوء مقدمة، أمر توصلي مع كون عبادة، دلت الأدلة على عباديته. تقدم هذا بالتبني بالأول، عالجنا هاي المشكلة وخرجنا العبادية. المصنف يقول الجواب على هذا السؤال المذكور في التبني بالثاني يرتبط ارتباطا وثيقا بكيفية تصحيح العبادية وكيفية تخريج العبادية. العبادية عبادية الوضوء، الوضوء تحتاج إلى تخريج، هي ليست على القاعدة، هي خلاف القاعدة، لكن التزمنا بعبادية الوضوء لدلالة الدليل، لكن يحتاج إلى تخريج. فيقول الجواب على سؤالنا يتوقف على كيفية تخريج عبادية الوضوء. فبناء على التحقيق، شوف شلون يرتبط، بناء على التحقيق في تصحيح العبادية، احنا شلون التزمنا بشنو؟ المصنف التزم بشنو حتى خرج العبادية؟ الاستحباب النفسي. يقول بناء على الاستحباب النفسي وعلى المطلوبية الذاتية للوضوء، الوضوء مطلوب بذاته، المطلوب الوضوء هو بذاته محبوب، بذاته مستحب، لذلك كان عبادة. يقول المصنف بناء على ذلك يتضح الجواب عن السؤال، وأن لسنا بحاجة إلى قصد التوصل إلى غاية من الغايات. ما نحتاج إلى قصد التوصل إلى غاية حتى يقع الوضوء صحيحا، نحن لا نحتاج أكثر من قصد القربة، نقصد القربة إلى الله تعالى وحينئذ يقع الوضوء صحيحا، لا نحتاج إلى قصد التوصل إلى الغاية، وذلك لأنه هو بناء على الاستحباب النفسي والمحبوبية الذاتية هي المصححة للعبادية. الوضوء يكون شأن شأن أي عبادة من العبادات. شنو الفرق بين الوضوء وبين الصلاة؟ ماكو فرق. كما أن الصلاة لكي تقع صحيحة يكتفى بقصد القربة من دون أن نذكر غاية للصلاة، لا أبدا، نقول نصلي قربة إلى الله، هاي الصلاة صحيحة. لا فرق بين الوضوء وبين سائر العبادات الأخرى كالصلاة وكالصوم وكغيرها. صلاة الليل، حينما نصلي صلاة الليل شنو هم نقصد غاية من الغايات؟ الجواب لا، يكفي أن نقصد القربة. ليش؟ لأن صلاة الليل مستحبة في نفسها، محبوبة ذاتا. الوضوء أيضا كذلك مستحب في نفسه، هو محبوب ذاتا، فلكي يقع صحيحا يكتفى بقصد القربة، يقع حينئذ صحيحا. صحيح من ناحية أخرى الوضوء هو مقدمة، الوضوء مقدمة لشيء آخر، للصلاة، للطواف، لقراءة القرآن، لكن لكي يقع الوضوء صحيحا لا نحتاج إلى ذكر الغاية، لا نحتاج إلى قصد التوصل بالوضوء إلى غاية من الغايات. ويترتب على ذلك جواز الوضوء قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت للصلاة، قبل أن يدخل الوقت يجوز أن نتوضأ، وبعد أن يدخل الوقت يجوز أن نصلي بذلك الوضوء. هاي مسألة ذكرت ربما بالشرائع وبغيرها، هل يجوز الوضوء قبل دخول الوقت أو لا؟ هذا ليش يسألون؟ يسألون من هذا المنطلق، من منطلق هل لابد في صحة الوضوء من قصد التوصل إلى الغاية أو لا. إحنا إذا قلنا الوضوء مستحب في نفسه بعد ما نحتاج إلى ذكر غاية من الغاية، ما نحتاج إلى ذلك، ويجوز أن نتوضأ قبل دخول الوقت كما يجوز أن نتوضأ بعد دخول الوقت. نعم يجوز أن نتوضأ بعد دخول الوقت مثلا لغاية من الغايات، لكن هذا ليس أمرا لازما، يعني بعد أن تزول الشمس، بعد أن يأذن المؤذن نقوم نتوضأ، نتوضأ قربة إلى الله لقصد التوصل بالوضوء إلى الصلاة، هذا صحيح وما عليه غبار، لكن هذا ليس أمرا لازما، مو بالضرورة أنت حينما تتوضأ تقصد التوصل إلى غاية من الغايات، مجرد أن تقصد القربة إلى الله تعالى خلاص يكون الوضوء تاما وصحيحا. صحيحا. هذا بناء على قول المصنف، على تحقيق المصنف، وأن المصحح لعبادية الوضوء هو الاستحباب النفسي، لا نحتاج إلى قصد غاية من الغايات. فائدة هاي بين قوسين، فائدة بين قوسين، نقول إحنا الآن لا نحتاج إلى قصد الغاية، قصد التوصل إلى الغاية، سواء كانت الغاية هي الصلاة أو كانت الغاية هي الطواف أو كانت الغاية هي قراءة القرآن أو كانت الغاية هي الكون على الطهارة. هاي الكون على الطهارة غاية من الغاية، هاي أيضا خارج عن حقيقة الوضوء. يعني اللي الذين يقولون بالاستحباب النفسي للوضوء، مصنفنا صاحب الكفاية وسيد الخوئي رحمة الله عليه حينما يقول باستحباب الوضوء النفسي، شنو مقصودهم؟ مقصودهم نفس الغسلتين ونفس المسحتين من دون قصد غاية، ولو الكون على الطهارة. الكون على الطهارة غاية من الغايات. البعض يشتبه يقول المقصود بالاستحباب النفسي يعني شنو؟ يعني الكون على الطهارة. لا أبدا، هذا الكون على الطهارة أيضا غاية، ولو لم يقصد الكون على الطهارة وضوء يكون صحيحا. هذا خلافا لما ربما المشهور يقولون به، المشهور يقولون بعدم استحباب الوضوء نفسا، كما في مثلا بعض المعاصرين مثلا يقولون أن الوضوء مو مستحب في نفسه. يعني شنو؟ يعني لابد لكي يقع صحيحا من قصد غاية ولو الكون على الطهارة. فلا يختلط علينا الأمر ونعتقد خطأ أن نشتبه، نقول أن الكون على الطهارة هذا هو نفس الاستحباب النفسي. لا، الكون على الطهارة غاية من الغايات، شأن الصلاة تماما. فإذا بناء على رأي المصنف اللي صحح عبادية الوضوء بالاستحباب النفسي، نقول إحنا ما نحتاج إلى قصد التوصل إلى غاية من الغايات. زين، ليش؟ لأن ماكو ارتباط بين عبادية الوضوء وبين قصد الغاية. عبادية الوضوء لم تنشأ من الغاية والمقدمية والأمر الغيري كما ذكر، كما راح يجي بناء على المسلك الثاني. عبادية الوضوء جاءت من استحباب النفسي، تريد تتعبد بالوضوء أقصد استحباب النفسي، ما لك علاقة بالغاية، ما لك علاقة بالأمر الغيري. تريد ثواب على الوضوء أقصد استحباب النفسي. العبادية والثواب ناشئتان من الاستحباب النفسي، ولا ربط لا من بعيد ولا من قريب لعبادية الوضوء بالأمر الغيري. هذا كله بناء على تحقيق المصنف. وأما بناء على المسلك الآخر، المسلك الآخر في تصحيح عبادية الوضوء، هذا المسلك الآخر اللي ذكرنا على أساسه هاي الوجهين الآخرين أو الوجوه الثلاثة، تبين هي وجوه ثلاثة مو وجهين. مصنف قال وقد تفصي عن الإشكال بوجهين آخرين، بعد أن ذكرناها تبين هي ثلاثة. بناء على هاي المسالك الثلاثة، هاي الإجابات الثلاثة أو غيرها، ربما واحد يجيب بجواب آخر كما ذكر الشيخ الأعظم، قال أنت إذا تتأمل لعلك تجد إجابات أخرى وتخريجات أخرى لعبادية الوضوء مثلا، الطهارات الثلاث. بناء على المسلك الثاني وأن العبادية ناشئة من الأمر الغيري وليست ناشئة من المطلوبية الذاتية ومن الاستحباب النفسي، بناء على المسلك الثاني نعم، يقولون لا بد من قصد التوصل إلى غاية، لا بد من قصد الغاية. حينما يتوضأ الواحد حتى يكون وضوءه تام، لا بد من أن يقصد غاية من الغايات، كما لو يقصد الصلاة. من دون أن يقصد الغاية لا يقع الوضوء صحيحا. ليش؟ وذلك لأن المصحح للعبادية كما ذكرنا هو الأمر الغيري، العبادية في الوضوء نشأت من الأمر الغيري، فالعبادية موقوفة على امتثال الأمر الغيري. هذا منين نجيبه؟ نجيبه من التذنيب الأول اللي فرغنا عنه، أن العبادية موقوفة على قصد امتثال الأمر الغيري، وقصد امتثال الأمر الغيري حتى نمتثل الأمر الغيري لابد من قصد الغاية. بس هاي النقلة كون نبينها، وبعد ذلك بعد أن نبين هاي النقلة يصير الجواب واضح. احنا هسه شنو اللي ندعي؟ نقول إذا كان المصحح لعبادية الوضوء هو الأمر الغيري، إذا كانت العبادية ناشئة من الأمر الغيري، إذا كانت العبادية ناشئة من الأمر الغيري، كانت العبادية متأتية من امتثال الأمر الغيري، فنقول لا بد من قصد الغاية. ليش؟ لأن امتثال الأمر الغيري هو يستبطن قصد الغاية. هذا إذا بيناه نوصل إلى مطلوبنا. هذا شلون نبينه؟ نبينه اعتمادا على ما مر مرارا من أن الأمر الغيري لا امتثال له في نفسه، الأمر الغيري ما له امتثال خاص، وإنما امتثاله بشنو؟ امتثال الأمر الغيري بامتثال الأمر النفسي. يعني واحد لا يقول أنا ذهبت للسوق فكون إلي ثواب وكون إلي أطاعة وكون إلي امتثال، لا، امتثال الذهاب إلى السوق إنما يكون بامتثال وبالتوصل إلى شراء اللحم. فليس الامتثال الأمر الغيري امتثالا مستقلا خاصا منحازا عن امتثال الواجب النفسي، فحينما يتصدى لامتثال الأمر الغيري هو لابد أن يقصد الغاية. ليش؟ لأن المقدمة وذي المقدمة ليسا أمرين مستقلين كالصلاة والصوم. يقول أنا إذا أمتثل الصلاة ما له علاقة بالصوم، أنا قد أصوم وقد لا أصوم. فحينما أمتثل الأمر بالصلاة لا يجب علي أن أقصد امتثال الأمر بالصوم، هذان أمران مستقلان، لكل إطاعة مستقلة وامتثال مستقل. هذا ما موجود في باب المقدمة وذي المقدمة. حتى نمتثل للمقدمة امتثال المقدمة مربوط بامتثال ذي المقدمة، إذا لم يمتثل لذي المقدمة هو لا يمتثل الأمر الغيري. فامتثال الأمر الغيري مربوط بامتثال الأمر النفسي، فنفس امتثال الأمر الغيري وقصد امتثال الأمر الغيري والتحرك نحو امتثال الأمر الغيري ودعويته هو نفسه يستبطن قصد الغاية. ليش؟ لأن اللي قلنا اللي يذهب إلى السوق لا لشراء اللحم، هذا لا يجيب مقربية. نفس الامتثال امتثال الأمر الغيري هذا لا يستوجب مقربية ولا يستوجب ثوابه، يروح للسوق حتى يتمشى لا يستوجب قربا من المولى. اللي يذهب إلى السوق لأجل أن يشتري اللحم للمولى، أي هذا يحصل على ثواب ويحصل على مقربية. فإذا العبادية بناء على المسلك الثاني، العبادية ناشئة من امتثال الأمر الغيري، زين، وامتثال الأمر الغيري هذا يستبطن قصد الغاية. إذن لكي تقع العبادة عبادة، لكي يقع الوضوء عبادة وصحيحا، لا بد من قصد الغاية. وبالتالي بناء على القول الثاني نقول لا بد من قصد الغاية. ليش؟ لأنك إذا لم تقصد الغاية، شوفوا إخواني، إذا لم تقصد الغاية لا يقع الوضوء عبادة. عدم قصد الغاية وعدم الالتفات للغاية هذا يعني أنك لم تتوضأ وضوءا عباديا. ليش؟ لأن الوضوء العبادي إحنا فارضين العبادية منحصرة بالأمر الغيري، والأمر الغيري وامتثاله لا ينفك عن قصد الغاية. فإذا لم تقصد الغاية يعني أنك لم تقصد امتثال الأمر الغيري، وإذا لم تقصد امتثال الأمر الغيري لم يقع الوضوء عبادة. لأن إحنا بناء على المسلك الثاني ما عندنا طريق للعبادية إلا نفس الأمر الغيري وقصد الأمر الغيري. ما عندنا استحباب نفسي كما خلص المصنف. المصنف مسلك كلش مريح، خلصنا من مسألة العبادية، قال وضوء مستحب في نفسه ما له علاقة بالأمر الغيري، خلصنا من مشكلة المثوبة، ثواب قال مستحب، سوى مستحب يترتب عليه ثواب. الآن هم خلصنا من هاي المشكلة، مشكلة لابدية قصد التوصل إلى الغاية، قل ما نحتاجه، مستحب في نفسه شأنه شأن سائر المستحبات، علشان نقصد الصلاة. أما المسلك الثاني يقول لا، على المسلك الثاني لابد من قصد التوصل إلى غاية من الغايات. عدم قصد الغاية يعني عدم قصد امتثال الأمر الغيري، يعني عدم العبادية، فلا يقع الوضوء صحيحا. هذا اللي ذكر المصنف بناء على المسلك الثاني. ثم المصنف يترقى المصنف يقول نحن بإمكاننا بناء على المسلك الثاني يترقى، فرغنا من المسلك الأول تحقيق المصنف، لازلنا نتحدث على المسلك الثاني. المصنف يقول بإمكاننا أن ندعي اعتبار قصد الغاية في صحة الوضوء من دون توصيط قصد امتثال الأمر الغيري. احنا شلون أثبتنا أن عبادية الوضوء متوقفة على قصد الغاية، صحة الوضوء متوقفة على قصد الغاية؟ هيك قلنا العبادية ناشئة من الأمر الغيري، فأجينا للأمر الغيري، امتثال الأمر الغيري لا ينفك عن قصد الغاية، إذن العبادية تتوقف على قصد الغاية. هيك انتقلنا. المصنف يقول هاي الواسطة احنا بإمكاننا أن نستغني عنها، ماكو داعي نقول أن الوضوء يتوقف على امتثال الأمر الغيري، وامتثال الأمر الغيري يتوقف على قصد الغاية. لا، هذا تبعيد للمسافة، هذا ما نحتاجه. ابتداء نقول أن عبادية الوضوء ناشئة متوقفة على قصد الغاية. فعلا يعني الإنسان حينما يتوضأ، شوفوا إخواني، إذا توضأ غافلا عن قصد الأمر الغيري، عامة الناس دعك من الطلبة يدققون وأصول مظفر وأمر غيري وأمر نفسي، الناس عامة حينما يتوضؤون شو يقولون؟ يقول أتوضأ للصلاة، أتوضأ للصلاة، من دون أن يلتفت إلى أن عندنا فشي اسمه أمر نفسي تعلق بالصلاة وأمر غيري تعلق بالوضوء. لا بد من قصد الأمر الغيري المتعلق بالوضوء، اللي قصد امتثال الأمر الغيري يستبطل قصد الغاية. لا هذا كله ما نحتاج. يقول أنا أتوضأ للصلاة، ما ذكر الأمر الغيري، إخواني ما جاب الواسطة الأمر الغيري وقصد امتثال الأمر الغيري، لا يقول أنا أتوضأ للصلاة. الصلاة سمينا الصلاة شنو؟ قصد الغاية، مو فهو مجرد أن يذكر الغاية خلاص يتحقق العبادية. فنقدر نقول ملاك العبادية قصد الغاية، هاي العبارة صحيحة، العبادية هي بمعنى قصد الغاية. العبد يقول لمولاه أنت مو تريد مني صلاة؟ يقول نعم. زين أنت مو تقول الصلاة متوقفة على وضوء؟ يقول نعم. يقول أنا راح أتوضأ حتى أصلي، هاي عبادة لو مو عبادة؟ هاي أشرف عبادة. فإذا خلينا نقول هيك بعبارة مختصرة، نقول أن ملاك العبادية هو منه؟ هو قصد الغاية. يقول أنا أتوضأ حتى ما أمس المصحف الشريف على غير وضوء، أتوضأ لكمال قراءة القرآن، حتى تكون قراءتي للقرآن في أعلى مراتب القراءة، هاي عبادة. أن يأتي بالوضوء للصلاة هاي عبادة. فبعد خلي نحذف هذا القصد امتثال الأمر الغيري، ما نحتاجه. كما لو كان المكلف غافلا، أو مو فقط كما لو كان غافلا، كما لو لم نقل بوجوب المقدمة وجوبا شرعيا، احنا مو عندنا بحث راح يجي ان شاء الله قريبا، هو اصل بحثنا في وجوب المقدمة شرعا وعدم وجوبها، هل أن مقدمة الواجب واجبة أو لا شرعا أو لا، راح يجي الحديث عنه. هاي قاعد نتحدث في مقدماته، راح يجي الحديث هل أن الملازمة ثابتة بين وجوب ذي المقدمة شرعا وبين وجوب المقدمة. لو قلنا بعدم الملازمة، لو قلنا بعدم ثبوت الملازمة وأن المقدمة ليست واجبة بالوجوب الشرعي، نقول أيضا كذلك الوضوء يقع صحيحا وما نحتاج إلى أن نقصد الأمر الغيري. ليش؟ لأن قصد الأمر الغيري هذا فرع وجوده. أما إذا قلنا أن ليس لنا أمر غيري وما عندنا شيء اسمه وجوب مقدمي غيري، بعد ماكو داعي نقصد امتثال الأمر الغيري لعدم وجود أمر غيري أصلا، أساسا ما عندنا أمر غيري. فإذا الملاك في عبادية الوضوء هو قصد الغاية من دون أن نوسط قصد امتثال الأمر الغيري. وحينئذ النتيجة هو أننا إذا بنينا على المسلك الأول تحقيق المصنف، نقول لا يعتبر في صحة الوضوء أكثر من قصد القربة. وإلا إذا بنينا على المسلك الثاني وأن المصحح لعبادية العبادة هو قصد الغاية، فلا بد من قصد الغاية، قصد التوصل بالوضوء إلى غاية من الغايات. هذا اللي ذكر المصنف. ثم بعد ذلك يعرض بمطلب للشيخ الأنصاري، قال واضح إخواني؟ هذا أكو سؤال؟ قال الثاني إنه قد انقدح مما هو التحقيق. تحقيق في شنو؟ تحقيق في التذنيب الأول اللي يقول عنه التحقيق في وجه اعتباري قصد القربة. التحقيق في شنو؟ في وجه اعتبار قصد القربة، في تخريج قصد القربة، مو في أصل اعتبار قصد القربة. أصل اعتبار قصد القربة منين نجيبه؟ أصل أن الوضوء أمر قربي منين نجيبه؟ نجيبه من الإجماع، من الإجماع، من الضرورة، من الأدلة. لكن التذنيب الأول مو كان في إثبات العبادة، إحنا ما عندنا فقه حتى نثبت أن الوضوء عبادة أو مو عبادة، لا، التذنيب الأول كان في تخريج العبادية. العبادية ليست على القاعدة، عبادية الوضوء المقدمة ليست على القاعدة، العبادية تحتاج إلى تخريج، تحتاج إلى توجيه. هو وجه قال التحقيق في وجه عبادية الوضوء هو الاستحباب النفسي. يقول قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات صحتها، هذا فاعل انقدح، انقدح صحة الطهارات ولو لم يؤتى بها بقصد التوصل بها إلى غاية من الغايات. الطهارات الثلاث صحيحة ولو لم يؤتى بها بقصد غاية من الغايات، بقصد التوصل إلى غاية من الغايات. ليش؟ لأن مستحب نفسي ما يحتاج، ما يرتبط بغاية من الغايات. صحتها ولو لم يؤتى بها ولو لم يؤتى بالطهارات بقصد التوصل بها إلى غاية من الغايات، غاية كالوضوء والطواف ونحو ذلك. نعم، لو كان المصحح على المسلك الثاني، على المسلك الثاني لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها يعني في الطهارات أمرها الغيري، إذا كان المصحح أمرها الغيري عفوا، لو كان المصحح أمرها الغيري لكان قصد الغاية مما لا بد منه، كون نقصد الغاية. إذا كانت العبادية ناشئة من الأمر الغيري فلا بد من قصد الغاية، من دون قصد غاية ما يمكن أن يقع الوضوء صحيحا، فلا بد منه في وقوعها، في وقوع الطهارات صحيحة. فإن الأمر الغيري ليش لا بد؟ شنو الواسطة؟ يقول فإن الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد التوصل إلى الغير. احنا ما يمكن ان نمتثل الامر الغيري الا اذا قصدنا بالمقدمة ان نتوصل الى هذه المقدمة. ليش؟ لما ذكرنا من ان الأمر الغيري ليس له، هو امتثال مستقل، امتثال بامتثال ذي المقدمة، الأمر بذي المقدمة. يقول لا يكاد يمتثل الأمر الغيري إلا إذا قصد التوصل إلى الغير. الغير منو يعني الغير؟ يعني الغاية. أحسنتم، الصلاة الغاية، التوصل إلى الغير. حيث لا يكاد يصير داعيا إلا مع هذا القصد. قاعد يعلل ليش أن الأمر الغيري امتثال لا ينفك عن قصد الغاية. يقول ليش؟ لأنه الأمر الغيري ما إلى داعوية مستقلة، ما إلى محركية مستقلة. فحتى يكون محركا للمكلف، حتى يكون الأمر الغيري دافعا للمكلف، كون المكلف يحط ببال الغاية، كون يحط ببال الغاية ويتصور الغاية، فتصور الغاية هو الذي يجعل داعوية للأمر الغيري. لما ذكرناه من أن الأمر الغيري ما عنده داعوية مستقلة، هو مو مثل الصلاة والصوم داعوية، كل من الأمرين داعوية مستقلة. داعوية الأمر بالصلاة مستقل عن داعوية الأمر بالصوم، لا، الأمر ليس كذلك في محل كلامنا. داعوية الأمر بالمقدمة ناشئة من تصور الغاية والشوق إلى الغاية وقصد التوصل إلى الغاية، هو يسلك المقدمة ويتحرك نحو امتثال الأمر بالمقدمة، ولو كان ذلك أمرا صعبا، حتى يوصل إلى غايته يسلك الطرق الصعبة ويندفع ويتحرك نحو الاتيان بالمقدمة. يقول حيث لا يكاد يصير، منو يصير؟ الأمر الغيري لا يكاد يصير داعيا ومحركا إلا مع هذا القصد. قصد شنو؟ قصد التوصل إلى الغير. يقول إذا قصد التوصل إلى الغير هو أوتوماتيكيا شوف نفسه يتحرك نحو الاتيان بالمقدمة، بل قلنا راح يترقى. يقول بعد احنا ليش نوسط؟ نقول عبادية، ندوخكم من الصبح، عبادية، قصد امر غيري، قصد الغاية. لا، مباشرة هي العبادية ملاكها قصد الغاية. يقول بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة. يكون منو يكون؟ قصد التوصل إلى الغير، قصد التوصل إلى الغير هو الملاك في عبادية المقدمة، في عبادية الوضوء. هاي قضية وجدانية واضحة، يعني هم اتفقوا على أن من جاء بالوضوء بقصد الصلاة غافلا عن الأمر الغيري، بل ولو لم نقل بالأمر الغيري، وضوء صحيح. هاي ما تطلع يعني يكون كل الناس يدرسون أصول حتى والله شنو، حتى يقع وضوء صحيح، يكون يعرف شنو الواجب الغيري والواجب النفسي ويقصد الأمر الغيري حتى تقع العبادة عبادة، حتى تقع المقدمة عبادة. لا، يقول بل في الحقيقة يكون، يعني قصد التوصل إلى الغير هو الملاك لوقوع المقدمة الوضوء مثلا عبادة، ولو لم يقصد أمرها، ولو لم يقصد منه الأمر الغيري المتعلق بالمقدمة، هذا حتى لو أخرناه وما قصدنا هم تقع المقدمة عبادة، ولو لم يقصد أمرها، يعني أمر المقدمة الغيري، هذا بناء على الملازمة، يعني أكو أمر، هذا أكو أمر لكن إحنا ما قصدنا الوضوء صحيح، بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها، بل حتى إذا قلنا بعدم وجوب المقدمة وجوبا شرعيا، بل ولو لم نقل بتعلق الطلب، يعني الطلب الشرعي المقدمي الغيري بها بالمقدمة أصلا، بأن أنكرنا الملازمة، قلنا ما هو ملازمة، هذا المكلف المتوضي متفقه طلبه دارس شوية، نقول له ليش ما قصدت الأمر الغيري؟ ليش قصدت رأسا من الوضوء الصلاة؟ يقول أصلا لأن ماكو أمر غيري، وضوء صحيح لو مو صحيح، وضوء صحيح سواء كان الأمر الغيري موجودا ولم يقصد، أو لم يكن الأمر الغيري موجودا أساسا، الوضوء بقصد الغاية يكون وضوءا صحيحا طالما قصد القربة، طالما قصد القربة وقصد الإتيان بالصلاة. ثم قال وهذا هو السر في في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة لا ما توهم. هاي العبارة من المصنف تعريض بمطلب للشيخ الأنصاري ذكر في التقريرات. الشيخ الأنصاري في المطارح ذكر قال أن السر في اعتبار قصد الغاية، الشيخ الأنصاري ليس من القائلين بالاستحباب النفسي، مو تقدم ذكرنا قلنا المصنف قال بالاستحباب النفسي والمحبوبية الذاتية للوضوء مثلا، الشيخ الأنصاري صحيح هو ذكر هذا الشيء لكن ذكرنا تخلى عنه تراجع عنه بعد ورود الإشكال، ذكر إشكال عليه على الاستحباب النفسي فتراجع عنه والتزم بالتفضل اللي ذكر المصنف في بعض الأبحاث السابقة، قال الوضوء إنما يترتب عليه الثواب تفضلا لا لأجل استحباب النفسي، هو مقدمة ما عليه ثواب بس الشارع تفضلا يرتب الثواب على الوضوء، هذا تقدم سابقا. فالشيخ الأنصاري لم يلتزم بالاستحباب النفسي وبناء عليه الشيخ الأنصاري يكون من أرباب المسلك الثاني، اللي شنو أرباب المسلك الثاني؟ يقولون لابد من قصد الغاية، لابد من قصد الغاية. المصنف يقول ما نحتاج إلى قصد الغاية لأن الوضوء مستحب استحبابا نفسيا. الشيخ الأنصاري ولعله المشهور قالوا لابدية قصد الغاية زين، لكن الشيخ الأنصاري حينما ذكر لابدية قصد الغاية استدل بغير ما ذكرناه. احنا ذكرنا دليل الآن للابدية قصد الغاية، الشيخ الأنصاري وافق في النتيجة قال نعم لابد من قصد الغاية، شلون يتوضأ من دون أن يقول أتوضأ للصلاة؟ ما يصير، وضوء باطل. حتى يكون الوضوء مقدمة عبادية لابد من قصد الغاية، لكن لدليل آخر. شنو الدليل؟ حاصل الدليل، حاصل دليل الشيخ الأنصاري هو أن الأمر الغيري الوجوب الغيري إنما يتعلق بالوضوء بعنوان كونه مقدمة. قال الأمر الغيري حينما يترشح من الأمر النفسي شنو متعلقه؟ جاوبوني شنو متعلق صلي؟ شنو متعلق صلي؟ الصلاة، مو الصلاة هي المتعلق زين. الشيخ الأنصاري يقول متعلق الأمر الغيري اللي ترشح من الأمر النفسي شنو متعلقه؟ متعلقه يقول مو ذات الأفعال الخاصة، متعلق الأمر الغيري مو نفس الحركات الخاصة الغسلتان والمسحتان، وإنما لا الحركات الخاصة المتعنونة بعنوان المقدمة، بعنوان المقدمة. ليش؟ يقول له طبيعي الأمر الغيري حينما يترشح من الأمر النفسي يترشح على شنو؟ يترشح على المقدمات. قلنا سابقا قلنا أن الأمر الغيري حينما يترشح لا يترشح على أي شيء كان، لا، وإنما يترشح على المقدمة، فعنوان المقدمية هذا جزء من المتعلق، جزء من المتعلق زين. هاي خطوة قبلنا من الشيخ الأنصاري. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك شنو؟ يقول طبيعي أنت حينما تريد أن تمتثل الأمر الغيري لابد من قصد عنوان المقدمية، مو حينما تمتثل الأمر الغيري تريد تمتثل المقدمة، تريد تأتي بالمقدمة، الأمر الغيري بمن تعلق؟ تعلق بالحركات المتعنونة بعنوان المقدمة، فعنوان المقدمة جزء من المتعلق، فلابد من قصد، لابد من قصد كما في سائر الأوامر الأخرى. يعني إحنا حينما نؤمر بصلاة الفجر، حينما نؤمر بصلاة الفجر شنو المتعلق؟ المتعلق صلاة الفجر، هذا العنوان، لابد أن نقصد هذا العنوان، مو أجي أصلي ركعتين وخلص، لكن أقصد شنو؟ كن أقصد صلاة الفجر حتى تمتاز صلاة الفجر عن نافلة الفجر، لأن كما هاي ركعتين ذي كم ركعتين، شلون تمتاز إحدى الركعتين عن الأخرى؟ تمتاز بقصد العنوان، أقصد عنوان الفجر، أقصد عنوان نافلة الفجر. زين، فإذا الأمر الغيري تعلق بالحركات المتعنونة بعنوان المقدمة، على أن الأمر الغيري كما يدعو إلى الحركات يدعو إلى عنوان المقدمة، لأن عنوان المقدمة جزء من المتعلق، فلا بد من قصده، لا بد من قصد عنوان المقدمة. هو يقول نفس عنوان المقدمة ونفس قصد المقدمة هو قصد لذي المقدمة، قصد للغاية وهو المطلوب. يقول أن المقدمة جزء من المتعلق، جزء من المتعلق شنو؟ الأمر الغيري، الأمر الغيري يتعلق بالحركات المعنونة بعنوان المقدمة، فلا بد إحنا حينما نريد نمتثل أي أمر من الأوامر، مو خصوص الأمر الغيري، كل أمر من الأوامر حينما نريد نمتثله لا بد أن نقصد العنوان المأخوذ في المتعلق، فلا بد من قصد عنوان المقدمة. قصد عنوان المقدمة هو لا ينفك عن قصد الغاية، قصد للغاية، قصد للمقدمة. ليش؟ لأن هذين العنوانين من المتضايفين، المقدمة وذي المقدمة أمران متضايفان، حينما نقصد المقدمة يعني نقصد ذي المقدمة، حينما نقصد عنوان المقدمة، نعم حينما نقصد عنوان الوضوء قد ما نقصد عنوان الصلاة، بس حينما نقصد عنوان المقدمة، حينما نقول هذا الشيء مقدمة يعني شنو؟ يعني أكو فائدة تترتب عليه، أكو غاية تترتب عليه، أكو ذو المقدمة يترتب عليه، مو هيجي مثل الأبوة والبنوة. مرة أقول هذا زيد، أي هذا زيد ما يستوجب أن أتصور عم، بس من أقول هذا أب يعني شنو؟ يعني أكو ابن آخر اسمع عمرو مثلا. فمرة احنا نمتثل لعنوان الوضوء هذا ما يستوجب ان نقصد الصلاة، لكن مرة اخرى احنا نمتثل عنوان المقدمة الذي طرأ على الحركات الخاصة، حينما نقصد عنوان المقدمة يعني لابد ان نقصد عنوان للمقدمة. حينما نقدم على فعل له فائدة، احنا حينما نأتي بذلك الفعل لابد ان نتصور هاي الفائدة، فذو المقدمة بمنزلة الفائدة. شنو الفائدة من الوضوء؟ الصلاة. فاحنا حينما نقصد الغسلات والمسحات الموصوفة بالمقدمية، احنا بالحقيقة لابد ان نقصد ذو المقدمة. الشيخ الاعظم استند الى هذا الدليل، هذا الدليل قال هذا هو الذي على اساسه نفتي بلا بدية قصد الغاية، حتى يكون الوضوء صحيح لا بد من قصد الغاية. على أساس شنو؟ على أساس ما ذكره هو الآن. المصنف يقول هذا الكلام ليس تاما، هذا الدليل ليس تاما، وراح نجي نبين فساد هذا الدليل بفساد أول مقدماته، ونرجع للدليل اللي احنا ذكرناه. السر في اعتبار قصد الغاية هو ما ذكرناه، من أن ملاك العبادية هو قصد الغاية، الملاك في عبادية الوضوء هو قصد الغاية. نرجع الكلام اللي ذكرنا. وأما كلام الشيخ الأعظم فهو كلام باطل، بل واضح البطلان في الحقيقة، واضح البطلان. ليش؟ لأن أول مقدمات أول إحجاية إليك هاي مقدمة فاسدة. هو إيش قال؟ قال أن الأمر الغيري يتعلق بالحركات الخاصة، بالحركات الخاصة بعنوان المقدمية. هذا الكلام مو تام. لا، الأمر الغيري يتعلق، هذا صحيح، الأمر الغيري يتعلق بما يتوقف ذو المقدمة عليه. الأمر الغيري يتعلق بهذا. احنا قلنا أول ما دخلنا إلى البحث قلنا أن الملاك في المقدمية توقف، الملاك في الوجوب الغيري توقف. عود ليش أن شيئا يجب لأجل شيء آخر؟ لأن هذا الشيء الثاني متوقف على ذاك الشيء. إحنا ما عندنا شوق وما عندنا إرادة للذهاب إلى السوق، وإنما شوقنا وإرادتنا إلما لشراء اللحم، لكن حيث أن شراء اللحم توقف على الذهاب إلى السوق تعلقت الإرادة الغيرية بالذهاب إلى السوق. فإذن إذن إذن الأمر الغيري لا تقول يتعلق بعنوان المقدمة، الأمر الغيري يتعلق بما يتوقف عليه ذو المقدمة. يعني بين قوسين الأمر الغيري يتعلق بواقع المقدمة، بمصداق المقدمة، لا بمفهوم المقدمة وعنوان المقدمة. عنوان المقدمة هذا ما له كل قيمة، عنوان المقدمة ما يتوقف ذو المقدمة عليه، ذو المقدمة لا يتوقف على عنوان المقدمة، وإنما يتوقف على واقع المقدمة ومصداق المقدمة اللي يسموه المقدمة بالحمل الشائع، حمل الشائع، لا المقدمة بالحمل الأولي، يعني عنوان المقدمة. تماما مثل نصب السلم، استعوفك من الصلاة والوضوء، نصب السلم شنو؟ الكون على الساطح يتوقف على عنوان مقدمية نصب السلم، لو على نصب السلم خارجا ونصب السلم حقيقة مصداق نصب السلم، لا على مصداق نصب السلم، مصداق وواقع نصب السلم، ونصب السلم بالحمل الشائع هو الذي يمكن المكلف ويوجب القدرة عند المكلف على أن يكون على السطح. أما عنوان المقدمة هذا ما له مدخلية في الكون على السطح. فعنوان المقدمة أيها الشيخ الأعظم هذا وخره، خرج عن متعلق الأمر الغيري. الأمر الغيري لا يتعلق إلا بواقع المقدمة وما يمكن أن يوصل إلى ذي المقدمة. أما عنوان المقدمية هذا ما له علاقة، يعني عنوان المقدمية اللي ينطبق على نصب السلم هذا العنوان مو هو اللي يمكنني من أن أكون على السطح، وإنما اللي يمكنني شنو؟ أن أنصب السلم خارجا. نعم نعم، عنوان المقدمة هذا هو السبب في أن يترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي على واقع المقدمة. فإذن إحنا نحتاج إلى عنوان المقدمة، لكن لا على أن يكون عنوان المقدمة هو المتعلق وجزء من المتعلق كما ادعى الشيخ الأنصاري، وإنما عنوان المقدمة هو مجرد علة وسبب في ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة. يعني المولى مو قال للعبد كن على السطح، كن على السطح، هو فكر قال أنا ما يمكن إلي أن أكون على السطح إلا بنصب السلم، فلذلك لابد أن يترشح وجوب مولوي غيري من الكون على السطح إلى نصب السلم. نسأل لما ترشح الوجوب الغيري على نصب السلم ولما لم يترشح على شيء آخر؟ الجواب لأن نصب السلم شنو؟ مقدمة. فالمقدمية عنوان المقدمية هاي علة وسبب لترشح الوجوب الغيري على واقع المقدمة وعلى المقدمة بالحمل الشائع. يعني بتعبير فني مر علينا، حتما مر علينا، نقول أن عنوان المقدمية هاي حيثية تعليلية، حيثية تعليلية، يعني في مقام التعليل نقول ليش ترشح الوجوب الغيري على نصب السلم؟ نقول في مقام التعليل لأن نصب السلم مقدمة، فعنوان المقدمة هاي تعليل وسبب، تعليل وليس حيثية تقييدية، مو حيثية تقييدية وأن الحكم ينصب على نفس عنوان المقدمية، هاي معنى الحيثية التقييدية. حيثية تقييدية يعني نفس الموضوع، لا هي ليست موضوعا، هي ليست موضوعا للأمر الغيري، موضوع الأمر الغيري المقدمة بالحمل الشائع، وإنما ترشح الوجوب الغيري الأمر الغيري على واقع النصب السلم؟ لأن نصب السلم مقدمة، فيبدو أن المتوهم اختلط عليه الحيثية التقييدية بالحيثية التعليلية. المقدمية، عنوان المقدمة حيثية تعليلية لا حيثية تقييدية، فلا يتعلق الأمر الغيري به، ولعمري أن هذا الأمر أمر واضح لا يخفى على مثل الشيخ الأنصاري. ومن هنا البعض شكك في نسبة هذا الكلام إلى الشيخ الأنصاري، ومر علينا أكثر من مرة كأنما يعني أصحاب ما يتعاملون ويا تقريرات المقرر دائما هي كاشفة عن رأي الشيخ الأنصاري. أكثر من مورد مر علينا كثيرا بس أكثر من مورد إلى الآن، وراح يجي إن شاء الله أهم موارد أخرى، فيحيلون هاي الاشتباهات على المقرر ولا ينسبون هاي الأمور إلى الشيخ الأنصاري. هذا أمر واضح، ما يمكن أن يجي واحد يقول ها أن الأمر الغير يتعلق بعنوان المقدمية. عنوان المقدمية كل قيمة ما إله، هذا سبب لترشح الأمر الغيري على واقع ما يتوقف عليه ذو المقدمة. قال وهذا هو السر في اعتبار قصد التوصل. هذا شنو هذا؟ هذا اللي خلصنا إليه قبل قليل، اللي وصلنا إلى قبل قليل، هو شنو؟ هو كون ملاك العبادية هو قصد الغاية، قصد التوصل إلى الغاية. هذا اللي أخيرا قال بل هو في الحقيقة، بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة. هو منه قصد التوصل إلى الغير، هو الملاك في العبادية. يقول هذا هو السبب اللي على أساس نلتزم بلابدية قصد الغاية. التفتوا إخواني، هذا بحث على المسلك الثاني، مو رأي المصنف. يعني لو اعتبرنا قصد التوصل إلى الغير لابد أن يكون الدليل هو ما ذكرناه سابقا، لا أن الدليل ما ذكره الشيخ الأنصاري. يقول وهذا هو السر في اعتبار قصد التوصل، اعتباره في شنو؟ اعتباره في وقوع المقدمة عبادة. لا ما توهم من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية. هاي المقدمية نخليها بين قوسين، يعني هذا العنوان يكون شنو؟ يكون جزء من المتعلق، بأن الأمر الغير يتعلق به، يتعلق بالعنوان. يقول لا ما توهم من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية. زين، ثم ماذا؟ يقول فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة، يريد يتوضأ حينما يمتثل الوضوء، لا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان. ليش؟ لأن هذا عنوان مأخوذ في المتعلق. شلون الشارع قال صلي صلاة الفجر أن تكون تقصد عنوان صلاة الفجر، هذا أيضا جزء من المتعلق لابد من قصده. زين، فشنو؟ يقول وقصدها قصد المقدمية، قصد المقدمة وقصد المقدمة كذلك قصد المقدمة بعنوان المقدمية بهذا العنوان لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة. طبيعي أنت حينما تأتي بالمقدمة بعنوان المقدمة وتأخذ عنوان المقدمة وتقصد عنوان المقدمة، لابد أن تقصد ذي المقدمة، لأن ذي المقدمة بمنزلة الفائدة لعمل له فائدة. إحنا حينما نتحرك نحو عمل لأجل فائدة، دائما الفائدة شنو؟ إحنا نقصد الفائدة، والفائدة حاضرة بأذهاننا. فيقول هذا السبب اللي لابد على أساسه من قصد الغاية وقصد التوصل إلى الغاية. ثلاث خطوات الشيخ الأنصاري ذكر، شوفوا، قال من أول، قال لا ما توهم من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية، هاي الخطوة الأولى. يقول متعلق الأمر الغيري أخذ فيه عنوان المقدمية، هذا أولا. زين، فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان، هذه الخطوة الثانية. يقول لا بد أن تقصد هذا العنوان، هذا العنوان أخذ في المتعلق. هذا ثانيا. يقول ثالثا وقصدها قصد المقدمة بعنوان المقدمية لا ينفك عن قصد ذي المقدمة عن قصد الغاية. يقول وقصدها كذلك لا يكاد يكون لا يكاد يوجد بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها يعني بالمقدمة. يقول لا ما توهم فإنه فاسد جدا. واضح الفساد بفساد أولى مقدماته من قبل أن الأمر الغيري تعلق بالحركات الخاصة بعنوان المقدمية على أن يكون عنوان المقدمية جزءا من المتعلق. لا هذا من قبله، ليست المقدمية ليست مقدمة، عنوان المقدمة ليس مقدمته، لا مما يتوقف عليه ذو المقدمة. فاسد جدا ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب. الواجب ما يتوقف على عنوان المقدمة، الواجب حتى يوجد يتوقف على نصب السلم خارجا واقعا حمل شايع مصداق، مو مفهوم وعنوان المقدمية. ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب، أي واجب النفسي، ولا بالحمل الشايع مقدمة له. يعني أن عنوان المقدمية ليس مقدمة بالحمل الشايع. شنو المقدمة بالحمل الشايع؟ نصب السلم خارجا. عنوان المقدمة مقدمة بالحمل الأول. يقول ولا بالحمل الشايع مقدمة، ولا مقدمة بالحمل الشايع. هاي بالحمل الشايع متعلق بمقدمة لكن متقدم عليه. يعني أن عنوان المقدمية ليس موقوفا على الواجب، هذا أولا. عنوان المقدمية ليس مقدمة بالحمل الشايع هو المن للواجب، يعني الواجب النفسي، مو مقدمة بالحمل الشايع للواجب النفسي. العبارة واضحة أخواني. وإنما كان المقدمة هو نفس المعنونات، نفس المصادر، نفس الوجودات الخارجية هي المقدمات المعنونات. وإنما كان المقدمة هو نفس العنوانات بعناوينها الأولية لا بعنوان المقدمية. يعني ونفس نصب السلم، شو تريد تسميه سمي نصب سلم، سمي واحد يجيب درجة يحطه على الحائط مثلا، سمي مقدمة، أي شيء تسميه سميه، هو المعنون هو الذي يتوقف عليه ذو المقدمة الواجب النفسي. وإنما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية لا بعنوان المقدمية. هاي عنوان المقدمية مو جزء من المتعلق. والمقدمية إنما تكون علة لوجوبها، علة لوجوب المعنونات. هذا اللي قلنا أخيرا، قلنا أن المقدمية حيثية تعليلية مو حيثية تقييدية داخلة في جزء المتعلق. هاي المقدمية، عنوان المقدمية هي علة في ثبوت الأمر النفسي، الأمر الغيري، الوجوب الغيري للمعنونات للمصادق الخارجية، حيثية تعليلية ليست حيثية تقييدية. يقول والمقدمية، يعني هاي بين قوسين، يعني عنوان المقدمية إنما تكون علة، هاي المقدمية علة لوجوب المعنونات. يجي سائل يسأل يقول ليش وجب نصب السلم؟ يقول لأنه هو مقدمة، فالمقدمية تعليل وليس جزءا من المتعلق من الموضوع. والمقدمة إنما تكون علة لوجوبها. إلى هنا هذا هو تمام الكلام في الأمر الثالث. احنا قلنا نتحدث عن أمور مقدمات قبل الخوض في تفاصيل الوجوب الغيري. نتحدث أولا في الأمر الأول عن كون مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية ومسألة عقلية ليست لفظية. تحدث في الأمر الثاني عن تقسيمات المقدمة، ذكر 4 تقسيمات. الآن هذا فرغنا إلى الآن من الأمر الثالث اللي ذكر به تقسيمات الواجب، احنا قلنا تقسيمات الواجب أربعة، كما كانت تقسيمات المقدمة أربعة، تقسيمات الواجب أربعة. ذكروني شنو اللي مر علينا من تقسيمات الواجب؟ أولا تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط، ثانيا تقسيمه إلى المنجز والمعلق، ثالثا إلى الغير والنفسي. بقى عندنا رابع، تقسيم رابع. المصنف قبل أن يذكره راح يذكر الأمر الرابع، ما أدري ليش، يعني لعله هو قبل أن يذكر التقسيم الرابع من تقسيمات الواجب اللي هو من تتمات هذا الأمر الثالث ذكر الأمر الرابع، ثم بعد أن يذكر الأمر الرابع راح يذكر التقسيم الرابع اللي يتعلق بالأمر الثالث اللي هو تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي. تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي، هذا راح يجي الحديث عنه بعد الخوض في الأمر الرابع، هذا اللي هو اللي موجود في النسخ المتداولة من الكفاية. البعض قال هذا لعل وهم الخطأ النساخ، وأن النساخ أخروا الأصلي والتبعي وقدموا الأمر الرابع. على أي حال إحنا نمشي على هاي النسخ المتداولة إن شاء الله، وغدا إن شاء الله نشرح في الأمر الرابع. وصلى الله على محمد وآل محمد. عزيز الشيخ صلاح ياسر.